بنعمة ربنا نبتدي مع بعض في فترة درس الكتاب بتاعنا. هندرس رسالة معلمنا يعقوب. رسالة معلمنا يعقوب الإصحاح الأولاني صفحة 369. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وانما ان كان احدكم تعوضه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين وهو متقلقل في جميع طرقه، يفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كظهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذ تذكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذ حبلت تلد خطية، والخطية إذ كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. هيئة رسالة معلمنا يعقوب من ضمن الرسائل اللطيفة اللي بحس ان احنا محتاجينها قوي، لانها ما بتتكلمش في مواضيع عقائدية او فلسفية بقد ما بتتكلم عن مواضيع سلوكية عملية احس ان احنا محتاجينها. بيقدم لنا حاجة نقدر ان احنا نعيشها، حاجة نقدر ان احنا نختبرها في سلوك عمل الانسان يقدر يعيش بيه. لان يمكن كتير او الانسان بيقول يعني احنا بنسمع كلام كتير وما بنقدرش نعمل حاجة، لكن رسالة معلمنا يعقوب بالذات بتركز على الجانب السلوكي العملي في حياة الإنسان. يمكن بيسلط بعض الأضواء على نقائص أو شوية عيوب فينا وبيكشفها، وفي نفس الوقت بيدي الطريق إزاي الإنسان يقدر يتخلص من تلك العيوب. لكن ناخد الأول كده مقدمة بسرعة عن الرسالة. تعتبر رسالة معلمنا يعقوب هي أولى رسائل الكاثوليكون. كلمة كاثوليكون معناها الرسائل الجامعة. إيه الرسائل الجامعة دي؟ في نوعين من الرسائل اتكتبت. في رسائل رايحة لبلد معينة، اسم معينة، أو لشخص معين. يعني بولس الرسول بيكتب لشخص اسمه تيتوس، او بيكتب رسالة لبلد اسمها فيليبي، دي معنونة. لكن في رسائل اتكتبت ما هيش لمجموعة معينة او لشخص معين، لكن لاي حد. دي اللي احنا بنسميها رسائل الكاثوليكون، اللي زي رسالة يعقوب، رسالة يوحنا، رسالة بطرس، رسالة يهوذا. دي مش مبعوثة لشخص معين، لاسم معين او لبلد معينة، لكن مبعوثة لاي حد. فتعتبر رسالة يعقوب اول رسائل الكاثوليكون، واللي كتبها القديس يعقوب الصغير، لان فيه اتنين يعقوب معروفين قوي، يعقوب الكبير اللي هو يعقوب اخو يوحنا ابن زبدي، ده بيسموه يعقوب الكبير. يعقوب الكبير ده استشهد في بداية عصر المسيحية، لكن يعقوب اللي كتب الرسالة اللي بين ايدينا بيسموه يعقوب الصغير اخو الرب، اخو المسيح، بس مش اخوه بالجسد، لكن هو ابن خالة السيد المسيح. والقديس يعقوب ده هو اللي رأس اول مجمع عقد على مستوى المسيحية، المجمع اللي كان في اورشليم سنة 70 ميلادية، والمجمع ده سنة 68، الرسالة اتكتبت سنة 68، لكن المجمع في السنين الاولانية من المسيحية خالص. المجمع ده اللي حصل في الخلاف بين الناس اللي كانت يهود ودخلت المسيحية، وقالوا لا، لازم الانسان يبقى يهودي الاول وبعدين يدخل الى المسيحية، وبعدين بولس الرسول قال لا، ان الانسان مش محتاج ان هو يبقى يهودي، وعملوا المجمع وقرروا ان اللي يخش الايمان بالمسيحي مش شرط ان هو يصير يهودي في الاول. كتب الرسالة سنة 68 ميلادية، كتبها لمجموعة من اليهود بيسميهم يهود الشتات، اللي هم اتفرقوا في كل انحاء العالم، لانه عارفين اليهود باستمرار كان بيقع عليهم حروب واضطهادات، فحصل سبي اشور وبعدين سبي بابل وبعدين برضك اليونانيين شتتوهم، فانتشر اليهود وتفرقوا من اليهودية او من فلسطين، وانتشروا في مصر وفي سوريا وفي كل دول اوروبا وفي كل حتة. فبعت الرسالة للناس المسيحيين اللي هم كان اصلهم يهود وفي نفس الوقت مش متمركزين في فلسطين لكن منتشرين في كل انحاء العالم، عشان كده بيسموهم يهود الشتات. بعتها باسلوب عملي، لان في بداية المسيحية كان في ضيق على المسيحيين، وهتشوفوا المحور الجميل اللي بتدور حواليه الرسالة، ان اكتر حاجة بتضايق الانسان وتحزن الانسان انه يتعب. يعني اكتر حاجة بتضايقك ايه؟ انك تكون تعبان. طب التعب ده مصدره منين؟ او ايه اللي بيجيب التعب في حياة الانسان؟ هيتكلم في الاول على التعب اللي بيجي من بره، من الخارج، مضايقات من الخارج، وبعدين هيتكلم عن التعب اللي بيطلع من جوه الانسان، التعب الداخلي. والجميل اللي احنا عايزين ندور عليه النهاردة، ازاي الانسان يتخلص من التعب اللي بيضايقه وبيحزنه، سواء كان عليه جاي من بره من خارجه، او ان التعب ده جاي من جواه، طلع منه، نابع منه. فالجزء اللي احنا قريناه بينقسم للقسمين دول، ازاي تحول الالم والضيق والتجربة والتعب الى فرح، ازاي تقدر تحقق دي في حياتك. اذا كان التعب والضيق بيسبب حزن في حياة الانسان ويبقى الانسان مش عارف يعمل ايه، هو بيدي طريقة عملية جميلة جدا ازاي الانسان فعلا يقدر يحول هذا الضيق والتعب والالم الى فرح، الى راحة، الى سرور. فده اللي احنا هنشوفه في الباراجراف اللي احنا قريناه. لكن تعالوا ناخد كلمة كلمة كده من الرسالة. بيقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح. ويمكن كلمة عبد تشير الى التعب او الى الاضطهاد او الى الضيق. واحد عبد يعني بيشتغل، لكن في نفس الوقت ده هو بيفتخر بان هو عبد لله، ويشوف ان العبد اللي بياخد ربنا اله ليه ما بيبقاش تحت الضيق او الالم او الحزن، لان ازاي الله يعطيه قوة على انه يحول كل مرارة وكل ضيق وكل تعب في حياته الى فرح، الى خلاص، الى مجد. عشان كده هو بيفتخر بانه عبد للرب يسوع، عبد لله. كلمة عبد معناها يعني ماليش ناموس تاني غير ناموس سيدي، ماليش قوانين تحكمني الا قوانين سيدي اللي انا عبد لي. عبد تعني طاعة كاملة، بطيع الكلام بتاعه، تعني اتقضاع، انا خاضع ليه، محتاج ليه باستمرار. تعني باستمرار ان هو انسان قبل ما بيفكر في حقوقه لازم يفكر في الواجبات بتاعته. لكن ما هوش عبد عن طريق اضطرار او غصب او عبودية او مذلة، لكن ده هو عبد بالاختيار، يعني هو اللي عايز كده، حاجة بيفتخر بيها ان يكون لي علاقة بالله، ان هو يكون تبع ربنا. رغم ان السيد المسيح قال لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء، لكن هنا هو بيخش في الاختيار ده بارادته، ان انا مش عايز يبقى لي ولاء الا ليك، خاضع ليك، ماشي وراك، ماليش كلام غير كلامك، ماليش ناموس غير ناموسك، بحريتي وباختياري عايز اعيش معاك، عايز اعيش ليك. يهدي سلام الى الاثنى عشر ستا الذين في الشتات. وهو كرسول بيبعت السلام لكل ال 12 ست اللي هم بيكونوا شعب الله. وهو حاليا دلوقتي الشعب ده اغلبه بقى متفرق ومتشتت في كل مكان. هو يبدو انه بيكلم مجموعة الناس المسيحيين اللي من اصل يهود، لكن هنشوف ازاي ان المجموعة دي اتعرضت لضيقات كتيرة، وكان حاسس ان في ضيقات هتيجي بعد كده اكتر واكتر، لان في سنة 70 ميلادية اورشليم خربت. فابتدى يكلمهم ازاي الانسان يبقى عنده المقدرة في انه يحول الضيق والمرارة الى فرح، الى تعزية، انه يحول كل شيء صعب في حياته الى راحة، يحولها الى مجد. فازاي تتحمل الالم بدون تذمر ومش في استسلام، اهو يعني اهو اللي بيحصل حواليا كده، يعني انا هقدر اعمل ايه، لكن ازاي انت تحول هذا الالم الى فرح. عشان كده يقول احسبوه كل فرح، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ازاي انك ما تقولش بقى ده انا مغلوب على امري واللي حصل وخلاص، لكن ازاي انك تقدر تحسب هذا الضيق والألم لحساب الفرح، لحساب البهجة والسرور، ازاي انك تحوله. عبد الرب يسوع او الانسان اللي اعطى حياته لربنا بالكامل عنده المقدرة انه يحول من حساب المرارة والألم والهزيمة والضيقة والتعب، يحول ده لحساب الفرح. ولو تلاحظوا ان هي مش تجربة واحدة بس، مثلا جاب صابته ده يقول ايه، في تجارب متنوعة، يعني مش حصلت خطة واحدة، لا ده يعني مقدرة للانسان نحول تجارب متنوعة باشكال كتيرة وبطرق كتيرة وفي اوقات كتيرة، يقدر يحول التجارب دي كلها المتنوعة الى كل فرح. ده احنا لو الواحد بس خد خطة واحدة في حاجة بيتعب وبيبقى متضايق ومش مستحمل، لكن الانسان اللي ليه علاقة بربنا يقدر يحول كل انواع التجارب الى فرح. دي مش تجربة واحدة ولا اتنين، لكن كل انواع التجارب. ولو تلاحظوا يقول لهم احسبوه كل فرح يا اخوتي، ما بقولهمش يا اولادي. تفرق ايه؟ يوحنا لما كان بيكتب رسالة تملي يتكلم يقول يا ايه؟ يا اولادي. لكن ليه يعقوب بيقول يا اخوتي؟ عشان يقول لهم ان انا واقع تحت الضيقة والالم زيكم، ان انا شارككم في الضيقة، انا اخوكم في التعب وفي الالم، لكن اتعلمت ان يكون ليا مقدرة اني احول الضيق والالم الى فرح. عشان كده بقول لكم ان الرسالة دي عملية، مش مجرد اراء فلسفية او شوية نصايح واحد بيديها، لكن ده واحد عاش تحت نفس الالم والمرارة والضيق وقدر يحول ده لحساب الفرح. فابتدى يكلمهم ازاي الانسان يقدر يحول ده لحساب الفرح. هيبتدي ياخد اول نقطة التعب والتجربة والالم اللي بيجي للانسان من بره خارج عن الانسان. اعلمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام. اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. عشان تقدر تواجه الالم وتحوله لحساب الفرح، لازم تعرف اولا ايه سبب الالم اللي جاي من بره، وايه فايدة الالم ده. هو الموضوع مش ان ربنا بيرمي الانسان ويسيبه يتبهدل ويتعب، وكأن الانسان يبص لربنا كده لما يتعب في حاجات كتيرة ويقول له يعني انت رب يعني عجبك منظري وانا قاعد متبهدل كده، يعني فين محبتك وفين عنايتك وفين رعايتك، انت ما بتحبنيش. يقول له اصل انت ما انتش فاهم فايدة الالم ده ايه. فاول خطوة لازم تدرك فايدة الالم او التعب، ليه ده بيحصل في حياتي. وبيتكلم عن كلمة اللي هي كلمة الصبر. يقول اعلمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. بس ايه هو الصبر؟ الصبر ما هوش المعنى السلبي، الانسان اللي مغلوب على امره اه حصل كده يعني وهعمل ايه، ما قداميش غير ان انا اسكت اصبر على بلوتي او على ضيقتي وخلاص. لا، مش ده الصبر. الصبر اللي بهذا المعنى معنى الاستسلام والخضوع والخنوع، ده نتيجة كبت، والكبت لا يمكن يحول الانسان الى فرح، ولكن الكبت يؤدي باستمرار الى انفجار. الانسان يفضل كاتم في نفسه لحد ما يجي في لحظة ما بيستحملش فبينفجر. ده مش الصبر بتاع المسيح، او مش الصبر الايجابي اللي احنا مفروض نكون عنه. ما هوش الصبر اللي مبلوء فهم وحب، لكن الصبر هو اللي ليه قدرة ايجابية انه يحول كل شيء لمجد ربنا، ويحول كل شيء لما يتمجد الله في حياة الانسان ان الانسان ايضا يتحول الى الفرح والى المجد. صبر ايجابي ليه قدرة على تغيير الاشياء، على تحويل الاشياء لحساب الفرح، بدل ما هي لحساب الضيق يحولها لحساب الفرح. عشان كده جميل قوي ان الواحد لو حاسس ان في ضيقات جاي عليه من بره ياخد التدريب الحلو ده. في صعاب حواليه من بره، اقبلها وقول كلمة من اجلك يا يسوع، عشانك، عشان الحب هقبل ده. لكن لو الانسان فضل في حالة التذمر والضيق والاستسلام نتيجة الكبت، مش ممكن يقدر يصل الى العمل الايجابي. اول خطوة انك اقبل ده من اجل ربنا. طالما الالم ده جاي منين؟ من بره، عشان خاطرك انت اللي سمحت بيه، يبقى اكيد في حاجة معينة انت عايز تعملها. وبيقول ان الصبر ده هو يؤدي الى نتيجة. ايه النتيجة؟ واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. الصبر هنا يوصل الانسان لايه؟ كمال. كمال يعني ايه؟ تامين. تامين يعني انسان تام، لو هو بالمعنى التاني بيرفكت، بيرفكت يعني ايه؟ ايوه كده. اذا الصبر ده بيوصل الانسان ان هو يكون انسان بيرفكت، انسان سليم كامل تام ناضج. زي الطفل لما يجي يتعلم المشي، سمعتوها امبارح ان كل ما يجي يمشي في الاول يعمل ايه؟ يقع بيتألم بيتعور. لو قال خلاص ما اناش ماشي لاني وقعت 3-4 مرات يحصل ايه؟ عمره ما هيمشي، عمره ما هيوصل ان هو يكون كامل، عمره ما هيوصل ان هو يكون تام. لكن بالرغم من الام الوقعات المتكررة بيقدر يوصل من خلال الالم ده انه يعرف يمشي صح. الام مثلا مع ابنها الولد اتعور، تيجي تحط له على الجرح صبغة اليود، الولد بيرفض بيتذمر. ليه؟ لانها بتحرقه. كل تفكير الولد في الالم اللي ناتج لحظة الحاضر، لكن كل تفكير الام في ايه؟ في النتيجة، انه يصل الى ان هو يكون بيرفكت، ان هو يخف، ان هو يشفى. لكن مشكلة الطفل باستمرار انه ما بيفكرش في النتيجة، عشان كده بيفضل متذمر رافض متضايق عمال يعيط. لكن لو فكر في النتيجة اللي هيوصل ليها هيقدر ان هو يقبل هذا الالم ويصل ان هو يبقى انسان صحيح. عشان كده اول خطوة حط رجلنا عليها عشان نقدر نحول حساب الالم والخسارة والتعب الى حساب الفرح، في الاول اعرف ان في هدف من الالم، وان هذا الهدف ما هوش تدمير الانسان، ولكن انه يصل بالانسان الى ان هو يكون بيرفكت كامل تام ناضج سليم، وان ده شيء مطلوب. طب عشان اقدر اعمل كده واقدر اقبل هذا الالم محتاج لخطوة تانية. يقول وانما ان كان احدكم تعوذه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له. علشان اقدر افهم الالم ده ومعناه وفايدته محتاج للحكمة. ايه الحكمة؟ اقول للربنا فهمني انت عملت كده ليه وسامح بكده ليه، فهمني اديني حكمة. الحكمة ما هيش الفلسفة البشرية، لكن الحكمة في معناها كلمة صوفية، هي ازاي الانسان يبقى عنده تصرف حسن في الامور اللي بتختص بالله وبتختص بيه. فهمني يا رب انت بتعمل كده ليه، ليه سمحت بالموقف ده. وتقروا باستمرار في مزمور 119 داود كان يقول للربنا عبارة لطيفة قوي، يقول له فهمني فايه فاحيا، يعني لو فهمت اقدر اعيش صح. عشان كده الخطوة التانية ان انا محتاج الى حكمة عشان افهم الامور اللي بتحصل في حياتي. اكيد انت يا رب سمحت بحاجة، حاجة دي انا شايفها انها صعبة، لكن اكيد انت شايف ان ليها هدف كويس عايز اعرفه. لان لو فهمت حكمتك هقدر احول حساب الخسارة والالم احوله الى حساب فرح. عشان كده تاني حاجة بيقول خلي عندك حكمة. طب الحكمة دي اجيبها منين؟ فهم الامور اللي بتحصل في حياتي دي اجيبها منين؟ هو قال من تعوذه حكمة يعمل ايه؟ يطلب من الله، وربنا بيعمل ايه؟ يعطي، ويعطي الجميع بسخاء ولا يعير. محتاج لحكمة، اطلب الحكمة. ما عندكش الحكمة دي، مش لاقي فهم، فبيحط لك الطريق اطلبها. طب اطلبها من مين؟ من ربنا. طب وربنا موقفه ايه؟ يعطي، ويعطي مين؟ الجميع، يعني يعطي كل واحد، مش ناس او ناس، لا، الله يعطي ويعطي بسخاء، عطاء متزايد. ما هوش بخيل. كيفية اعطاء الله ان الله بيعطي ويعطي بسخاء ولا يعير. يعير يعني ما بيكيلش، ما بيعطيش بمقدار، لكن ربنا بيعطي بايه؟ بفيض. عشان كده تأكد انه بيعطي وعطاؤه بسخاء شديد جدا ومش ناس وناس. قال يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، اللي ناقصه يطلب، اللي مش قادر يفهم الامور اللي بتتم في حياته يطلب من ربنا، وربنا حيعطيله الحكمة، يعطيله التصرف الحسن، السلوك العملي اللي يقدر يفهم من خلاله، مش بفلسفاته بآراء ومسكنات من الخارج، لكن يقدر يفهم فعلا ايه اللي بيتم في حياته. ده هو محتاج حكمة، بيحط الطريق اطلبها من ربنا. وموقف الله انه يعطي بسخاء ولا يعير، بس لما بيقول تيجي تطلب من ربنا في طريقة للطلب بيحددها. ايه طريقة الطلب دي؟ وانما ان كان احدكم تعوذه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. ويؤكد انه حينال هذه الحكمة اللي يقدر يفهم من خلالها الامور اللي بتتم في حياته. ولكن يطلب بايمان غير مرتاب البتة، يطلب بايمان، لان ياما ناس كتيرة طلبت وما خدتش، مش لان ربنا وقف الخيرات بتاعته او وقف الحكمة بتاعته او مش عايز يعطي، لكن لانها طلبت بدون ثقة. ايمان يعني ايه؟ ثقة، مش واثقة لا في محبة ربنا ولا في صلاح ربنا ولا في قدرة ربنا. لكن اللي عايز ياخد حاجة من ربنا ينبغي انه يثق في ان ربنا بيحبه وان ربنا صالح، ربنا حلو، يثق يكون متأكد، وان ربنا قادر. ممكن نؤمن ان الله قادر، لكن ما بنؤمنش كتير ان الله بيحبني وان الله صالح تجاهي. يمكن صالح ناحية بعض الناس وبيعطي بعض الناس، لكن بالنسبة لي انا لا. لكن عشان تاخد من ربنا لازم يبقى عندك الثقة في قدرة الله وفي صلاح الله وفي محبة الله ليك شخصيا. عشان كده اللي بيطلب مرتاب وهو بيشك هاخد ولا مش هاخد بيبقى قلبه منقسم، قلبه متردد بين حاجتين، بين اعتماده على الله، لكن في نفس اللحظة اللي بيقول انا عايز اعتمد على ربنا هو في واقع الامر طب ولو ربنا ما ادانيش هعمل ايه؟ يبتدي يعتمد على ذاته، على تفكيره، على رسوماته، على تخطيطه، عامل احتياطه. لو ما خدش من ربنا اللي هو عايزه، لا، في طرق تانية انا هعتمد بيها على ذاتي عشان اوصل للي انا عايزه. ده انسان مرتاب منقسم، عامل منظر انه بيتكل على ربنا، لكن في نفس الوقت رسم خططه هو الشخصية اللي حاسس بيها انه هيقدر يفلت بيها لو ما خدش من ربنا. قلبه منقسم ما بين محبة ربنا وما بين محبة الامور اللي في الارض الزمنية المتعلق بيها، تعلق خاطئ مش تعلق سليم، مش على حسب ربنا، لكن متعلق بيها بتعلق اناني، بتعلق شهواني، عايز مزاجه وبس. الانسان اللي مرتاب ده ما يقدرش يثبت، ما يقدرش ان هو يكمل في الطريق مع ربنا، ما يقدرش ياخد من ربنا حاجة. يقول فلا يظن انه ينال شيئا من عند الرب، لكن يطلب بايمان غير مرتاب البتة، لان المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. الريح جاية الناحية دي ماشية في اتجاه معين، هو ماشي معاها المية، الريح اتغيرت المية ماشية تانية معاها في الاتجاه المضاد. مرة معتمد على ربنا ومرة معتمد على الذات، مرة ماشي صح ومرة ماشي غلط على حسب ما التيارات
بتقوده هو بيمشي معاها. اذا كانت السمكة الحية هي اللي ليها مقدرة انها تمشي عكس التيار، فالسمكة الميتة هي اللي باستمرار ماشية مع التيار. ده المرتاب ما يقدرش يكون ليه كيان، ما يقدرش يكون ليه شخصية. فما يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب، مش هيقدر ياخد حاجة من عند ربنا. هو الانسان اللي بيصلي لكن ما بيؤمنش انه هياخد حاجة من ربنا، عشان كده ما بياخدش حاجة. هو صحيح بيصلي لكن جواه عدم اقتناع انه هياخد، مش حاسس ان ربنا هيديله، مش واثق في ان ربنا هيديله، عشان كده ما بياخدش، بيخرج زي ما دخل، او زي ما في الاول بيطلب زي ما بيرجع في الاخر من غير ما ياخد اي حاجة خالص. يبقى اول حاجة لازم افهم ايه هدف الالم، ايه نتيجة الالم، ان الالم ده بيوصلني للصبر، والصبر ده شيء ايجابي يوصلني الى اني اكون انسان تام وكامل. تاني حاجة عشان احول من حساب الالم لحساب الفرح، اطلب حكمة من ربنا، فهمني ليه يا رب انت بتسمح بكده، وربنا بيدي وبيدي بسخاء ولا يعير. تالت حاجة يبتدي يقولها لنا، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، قلبه منقسم ما بين اعتماده على ذاته وبين اعتماده على الله. متقلقل يعني غير ثابت، ملوش مبدأ واضح. ليفتخر الاخ المتضع بارتفاعه، واما الغني فباتضاعه. بصوا للآية دي تاني، ليفتخر الاخ المتضع بايه؟ بارتفاعه، واما الغني فباتضاعه. من ضمن الحاجات المهمة اللي تحول من حساب الالم لحساب الفرح اتضاع الانسان. ينبغي في كل الحالات سواء كان الانسان فقير او غني انه يكون متضع، لانك لو ما عندكش الاتضاع مش هتقدر تنال الفرح. المسيحية بتكمل الانسان. انسان فقير حاسس بانه ولا حاجة، المسيحية بتديله قيمة، احترام لذاته، تقول له لا ده انت قيمتك كبيرة جدا، انت حاسس انك متضع، لا ده انت في واقع الامر انت مرتفع، لانك ليك قيمة في نظر الله، انت في نظر الله غالي جدا وثمين. ليك قيمة في الكنيسة، انت عضو من اعضاء المسيح في الكنيسة. ليك قيمة في الحياة، انت مش حاجة نكرة لكن انت ليك دور. فالانسان المتضع يأخذ احترام للذات، بس احترام صحيح، مش احساس بالذات لكن احترام للذات. انت ليك قيمتك وليك وزنك. اذا كان كل اللي حواليك بيقولك انت ما تسويش حاجة، ما عندكش حاجة، ففي واحد بيقولك لا ده انت تساوي كتير، ده انت تساوي دمي، تساوي قيمتك تساوي دمي. في نفس الوقت الانسان الغني تقول انت محتاج لحاجة تانية، انك ما تحسش بذاتك لكن تبقى عندك نوع من انكار الايه؟ الذات. عشان كده بقول لكم شوف ازاي الانسان يحول من حساب الخسارة والالم الى حساب الفرح. الانسان المتضع ده الفقير حاسس انه ما عندوش حاجة، ياخد قيمة من الله يبقى فرح انه شعر بقيمته. الانسان الغني اللي في خطورة انه حاسس بذاته بامكانياته، وباحساسه بذاته ده بيدمر نفسه وبيدمر امكانياته وبيدمر كل شيء، بتقول له لا فرمل شوية، انت محتاج لحاجة اسمها انكار الذات، ان كل اللي عندك ده مش منك، كل اللي عندك ده من عند ربنا. عندك جمال، عندك مواهب، عندك مادة، عندك امكانيات، ده مش منك، فرمل، ده كل ده عطية من ربنا. انت محتاج لربنا، انت محتاج لربنا، لألا الفرح الكذاب اللي عندك ده يدمرك ويصل بيك لنهاية مؤسفة. كل انسان ما بيحس بذاته بامكانياته، كل ما الانسان ده يعني بيحس انه ممكن يستغني عن الله،
ربنا هيعمل ايه؟ من عندي مواهبي وعندي جمالي وعندي امكانياتي وعندي لبقتي وعندي شطرتي، يبقى انت هنا في خطر انك بتدمر نفسك. لكن عشان تضمن انك ما تقعش في حساب الخطر وحساب الخسارة، يبقى لازم ان انت يقول كده: اما الغني فباتضاعه. عشان كده لازم الانسان الغني ده يتخلى عن الذات، يقول يفتخر، يعني يصر يفرح بانه متكل على الله وانه ليه علاقة بربنا. لانه كظهر العشب يزول، لان الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظره. هكذا يزبل الغني ايضا في طرقه. نقطة مهمة قوي تخلينا نحول من حساب الالم والحزن لحساب الفرح، انك تدرك الحقيقة دي، ان كل الاشياء اللي في العالم هي قبل الايه؟ للزوال. انت زعلان ليه؟ ان ما عندكش حاجة معينة. طب ما الحاجة المعينة دي هتروح. اتكلم عن العشب، العشب كده شكله اخضر لكن الشمس تيجي تخبط فيه فايه؟ يدبل، ما يبقالوش قيمة. كل الاشياء اللي موجودة في العالم هتدبل. فلازم تدرك الحقيقة دهية، ان فرحك ما تستغلهوش او تستمده من الاشياء اللي موجودة في العالم، لان كل الحاجات اللي في العالم دي هتدوب، كل الحاجات اللي في العالم دي هتتغير. لكن استمد الفرح الحقيقي من الغير متغير اللي ما بيتبلش اللي ما بيتغيرش. ادرك زوال العالم، ومن الجهل ان الانسان يضع ثقته في اشياء متغيرة، في شخص. الشخص ده ممكن يتغير، سواء انه يتغير بالكراهية ناحيته او يتغير بانه ينتهي ويموت، او يضع ثقته في شوية ماديات او في شوية امكانيات او في شوية ممتلكات. اذا كان العالم كله بيتجه ناحية انه بيستمد كيانه بالممتلكات بتاعته، فكل الممتلكات دي بتضيع. وشفتوا يمكن عخال ابن كرمي في سفر يشوع، كل اللي اخده من مقتنيات كانت النتيجة ان هو في الاخر حطها فين؟ دفنها في الطين في التراب، ومات بيها ومعاها، اتدفنت معاه. الرداء الشنعاري اللي سرقه عشان يتباهى دي صار هو كفنه، ما قدرش يتمتع بيه ولا يلحق يعمل بيه حاجة خالص. هكذا يذبل الغني ايضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لانه استذكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وبيحط لنا خطوة خمسة، ان احنا نحول من حساب الخسارة لحساب الفرح، بان اذا كنت بتدرك ان الاشياء اللي في العالم الاشياء اللي فيه دي كلها ذايلة، ففي حاجة تانية اجمل اسعى انك تحصل عليها. ايه الحاجة دهيت؟ ايه الحاجة اللي انا اسعى ان انا احصل عليها؟ نمنا. ايه الحياة الابدية؟ حطلها صفة كده، اكليل الحياة الايه؟ الابدية. انما يبقى لي هدف الحصول على الاكليل ده. هو فاهمين اكليل يعني ايه؟ اكليل يعني مجد. لما يحبوا يمجدوا واحد يحطوا له اكليل. ايه تاني؟ اكليل يعني ايه؟ الالم شرط للنوال المجد. كويس، معنى مجد ايه؟ يحطوا الاكليل تاني لمين؟ للمنتصر الفائز الغالب، يدلوا اكليل. اللي خسوا مسابقة رياضية بيدلوا اكليل، يدلوا جايزة. الاكليل ده بيدوه تاني لمين؟ حطوه على راس مين؟ الملك. الملك اللي ليه ملك، اللي ليه كرامة، اللي ليه مجد، اللي ليه سلطان. الاكليل يحطوه في الفرح، يكلله الانسان اللي فرحان. مش انت عايز يبقى لك فرح ويبقى لك مجد ويبقى لك سلطان ويبقى لك كرامة؟ افرح بانك تحصل على اكليل الحياة الابدية. الاكاليل التانية بتاعت العالم دي بتنتهي،
لكن ما اجمل ان يبقى الانسان حاطط قدامه هدف انه يصل الى اكليل الحياة الابدية. عشان كده يقول طوبى للرجل، يا بخت الانسان الذي يحتمل التجربة، يحول الخسارة والضيق والتعب لحساب المجد، لحساب الفرح، لحساب الخلاص. يحتمل، مش يحتمل بصبر المستسلم او المكبوت او الخاضع، لكن يستحمل ويحتمل بالقدرة اللي تقدر تحول كل التعب والضيق والألم ده لحساب الخلاص. عشان كده الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تذكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وأجمل حاجة أن الإنسان يتمتع بتلك المحبة اللي بينه وبين ربنا. يبقى في ألم، يعقوب قال أنا أخوكم وشرككم في الألم، لكن قدرت أحول حساب الألم ده لحساب الفرح، لحساب الحب بيني وبين الله، لإكليل النصرة، إكليل الحياة الأبدية اللي ما بيتغيرش وما بيفناش وما بيضمحلش. دي أول حاجة وأهم حاجة. فبفكرش، بفكر في اللي أنا أقدر عليه، لكن مش معتمد على ذاتي، لكن معتمد على مين؟ على الله. وبسعى، لكن مش معتمد على ذاتي. يعني في واحد يحط كده، لو ربنا خذلني هعرف اخدها غصب عن ربنا بالحداقة بتاعتي، يعني بالتخطيط بتاعي. تفكر حتى تفكيرك ده حكمة من الله، مش هو اللي بيديها لك، لانك بتطلب من ربنا. طب ده التعب اللي جاي للانسان من بره، الظروف الصعبة اللي هو ملوش دعوة بيها او ما يقدرش يتحكم فيها، دي حاجة جيالي من برا. لكن ابتدى بقى يتكلم عن تعب اخطر، اللي جاي من برا ده سهل تحويله لحساب الفرح والخلاص، لكن التعب اللي طالع من جوه، التجارب اللي طالع من جوه، دي الاخطر. لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد. تجارب الداخلية اللي بتطلع من جوه نتيجة الشر، واحد بيغلط خطية ويقول انا اعمل ايه، ما هو ربنا هو اللي عمل الظروف اللي حواليه، ما ربنا هو اللي حط الدافع جوايا، ما هو ربنا اللي عمل. لا، بالشرور، الشر ده ما هوش مقصود بيه الكوارث، الزلازل، المصائب، لا، لكن الشر مقصود بيه كلمة الخطية، الشر اللي طالع من جوه الانسان، الخطية اللي طالع من جوه الانسان. الشر ربنا ما بيحرضش الانسان انه يعمله، او ما بيدفعش الانسان انه هو يعمله، لان ربنا لما خلق الانسان خلق كل حاجة فيه مقدسة، حسن جدا. يقول طب هو يعني مين اللي اوجد الشر جوايا؟ مش ربنا؟ لا، مش ربنا اللي اوجد الشر جواك. الله مش هو اللي حط فيه الدوافع؟ مش هو اللي حط فيه الغرائز؟ هو حط فيك الدوافع والغرائز، بس لما حطها حسنة، حطها مقدسة، ما حطهاش شريرة. مش ربنا هو السبب، ده الشر ده نابع مني. عشان كده بقى يقول الانسان يجرب اذا انجذب وانخدع من ايه؟ من شهوته. انت اللي عايز كده، انت اللي حولت كل ما هو حسن لحساب ما هو غير حسن. عشان كده اصل الانسان باستمرار يحب ان يتهرب من المسؤولية. يعني انا هعمل ايه غصب عني، انا لقيت كده كله حواليا من اول ادم لما غلط. انا قلت لك اديني حواء، مش انت اللي اديتهاني المرأة التي اعطيتني؟ طب حواء ايه الحكاية؟ الحية غرتني، ومش الحية دي انت اللي خلقتها؟ مش انت اللي جبتها؟ انسان بيتهرب من مسؤوليته تجاه الشر،
بيميل باستمرار زي برضك في اعترافاتنا باستمرار، هم اللي تعبوني، هم اللي عفروني، هم اللي ضايقوني. الله، طب وانت؟ انا ماليش دعوة، انا لقيت نفسي بعمل كده، تصرف تلقائي. لا طبعا، الشر هنا بيطلع من الانسان، والانسان هو اللي مسؤول عنه. عشان كده بيتكلم يعقوب بقى عن التعب اللي جاي من جوه ده، اللي اصعب ومشكلة. احنا اللي بارادتنا بنحول كل ما هو حسن والله اوجده فينا عشان نستغله فيما هو غير حسن. ده من بعد سمعنا لصوت الشيطان، بعد قبولنا لصوت الشيطان اللي هو بيدينا اتجاه الشر. عشان كده في نوعين من التجارب لازم نميز بينهم، تجارب من الله، الله يجربنا علشان ينقينا وعشان يظهر ما فينا من خير، لكن الشيطان بيجربنا عشان يحطمنا. في فرق بين التجربة اللي جاية من الله، الله يعطي تجربة للإنسان لكي ما ينقي الإنسان ولكي ما يظهر ما في الإنسان من خير، لكن الشيطان يجرب الإنسان عشان يحطم الإنسان، يدمر الإنسان. والإنسان لو سمع لغواية الشيطان ومال الشر، وقع في الخطية بتاعت الشيطان. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد بالشر. ده قانون، الله لا يريد الشر، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. وبيحط مرحلتين، في الأول انجذب وبعدين انخدع، زي العصفور اللي يحط له طعم او السمكة اللي يحط لها طعم، بتشوفه في الاول بتنجذب، بيعجبها بتنخدع فبتفتح بقها او بتحط رجلها في الفخ فبتتمسك. وهنا تزن ارادة الانسان في كل شر بيعمله عشان ما يقولش انا ماليش دعوة. لا، مسؤوليتك في اول حاجة انك انجذبت ثم انخدعت، وانخدعت بارادتك، لان الخطية باستمرار تخدع الانسان، زي ما الحية خدعت حواء، لن تموت بل تكونان مثل الله، فقبلت لانها انجذبت وراحت ومشيت معها. عشان كده الخطية ملهاش قوة الزام الانسان، حدش يقول غصب عني، خطية لا يمكن ان تلزم الانسان، لكن الانسان هو اللي بينجذب وبينخدع فبيسقط. خطية ملهاش سلطان على الانسان، شر ملوش سلطان على الانسان الا اذا هو انجذب وراح حط رجليه في الفخ فبينخدع فبيتمسك. خطية بتخدع الانسان عشان تطلعه من حضن ربنا ومن حصانة ربنا، فيبقى سهل ليها انها تفترسه وتاكله وتدمره. ثم الشهوة إذ حبلت تلد خطية، والخطية إذ كملت تنتج موتا. خدوا بالكم من مراحل الخطية، انجذاب، انخداع، أدى إلى شهوة، الشهوة حبلت، حبلت دي يعني أعطت فترة. أصل ساعات الإنسان بيقول فجأة لقيت نفسي بغلط، لا مش حاجة ما فجأة لقيت نفسي بغلط، ده في فترة حبل. حبل يعني ايه؟ مدة. الخطية من جوه عمالة تتكون تتكون وتنضج وتنضج لحد ما تتولد تبقى فاعل، ولما اتولدت انتجت موت. هي دي مراحل الخطية، عشان محدش يقول ان انا مكنتش باخد بالي. مفيش حد بيقع وهو مش اخد باله، اكيد مش اخد بالي، لان في خلفيات انا برتب لها، دي عمالة تحبل من جوه. عشان ابن كرمي مثلا اللي سرق من حق ربنا ما فوجئش بالحاجات كده فراح اخدها، لا ده كان جواه شهوة
عمالة تتكون، جنين عمال يتكون 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 لحد ما اكتمل النضج بتاعه. ففعمل الفاعل لما جاه قدامه الوقت وخده، ده كان برتب له من جوه. عشان كده ما حدش يقول فجأة غلط، لا مش فجأة غلط، ده في حب، في فترة حبل كبيرة مرت واوجدت الخطية نتجت فنضجت فاكملت الموت. لكن في نعمة الله المخلصة للانسان اللي يقدر الانسان في اي مرحلة من المراحل دهيت يقدر لو صرخ لربنا وقال لربنا اخرجني من الفخ، يقدر يقول الفخ انكسر ونحن نجونا. الانجذاب اللي جوايا ده تقطع صلة الانجذاب، الخطية اللي انا حابل بيها تقدر تسقطها. عشان كده مراحل الخطية في الاول اثارة، الاثارة دي تتحول الى لذة، فبعدين هو اثير وبعدين تلذذ يرضي تلك اللذة بقى في انه يخضع لها. في الاول كانت فكرة اثارته، كانت مجرد فكرة تحولت الى عمل، والعمل ده تحول الى عادة بقت حياته كلها غلط. حتى تلاحظوا المعجزات اللي عملها المسيح في قيامته ليها معنى جميل قوي. المسيح قوم ثلاث شخصيات. قوم مين؟ طبيسة، دي كانت صبية صغيرة، وقومها وهي كانت يدوبك لسه ميتة على السرير. وبعدين قوم لا ابن أرملة يعين، ده كان شاب ولسه يدوبك خارجين بالصندوق رايحين ايه يدفنوه. وبعدين قوم لعازر الرجل الكامل اللي بقاله 4 ايام وايه وانت. ما هم دول مراحل الخطية. طبيسة دي تمثل يعني ابنة يايروس، دي تمثل يعني الخطية الصغيرة اللي لسه مجرد فكرة في القلب او فكرة في الذهن اللي لسه هتعمل موت. نايين ده يعني يمثل الخطية اللي كبرت وبقت شاب ونضجت وخلاص في الطريق للدف، اللي الانسان بيعملها فعلا وحققها فعليا. وبعدين العذر ده يمثل الخطية بقى يعني اللي بقت عادة ومتمكنة في الانسان لدرجة النتانة. لكن الثلاث مراحل المسيح قومهم، الثلاث مراحل المسيح اعطى سلطان عليهم. عشان كده نعمة الله هي برضك اللي تقدر تحول التعب الداخلي اللي انا بحطه من جوايا الى غفران، الى تبرير، الى قيامة. لو اكتشفت قدرة المسيح انه يقيم حتى الذي انتن، مش هيبقى فيه تعب من جوايا، يقدر يديني ضمير مبرر غير مثقل بالخطايا مهما كان عمق الخطية اللي انا كنت عايش فيه وما زلت عايش فيه ومتمسك بيه. ايا كانت المرحلة في التعب الداخلي اللي انا عايشها، الله يعطي قوة قيامة. لا تضلوا يا اخوتي، خدوا بالكم من ده. لا تضلوا يعني ايه؟ ما تخطئوش، ما تبوظوش عقلكم وذهنكم، لان في حاجتين مهمين لازم تاخدوا بالكم منهم. ايه هما؟ لا تضلوا يا اخوتي الاحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي الانوار. كل حاجة حلوة مصدرها مين؟ ربنا. ما تقولش ان ربنا هو مصدر اي شيء شر او حزن او الم في حياتك. الله لا يعطي الا الصلاح لانه نور. ده كل عطية صالحة مصدرها الله. وايضا خد بالكم من حتة الاهم، وان مفيش عطية صالحة خارج دايرة الله، يعني مش هتاخد حاجة كويسة بعيد عن ربنا. يبقى ربنا هو مصدر كل عطية صالحة، ولا يمكن انك تحصل على حاجة صالحة وحاجة جميلة الا من خلال الله. عشان كده محدش يخدعك، مفيش خطية تخدعك،
مفيش شر يغلبك، لان تأكد لو انت عايز الحاجة الكويسة، الحاجة الكويسة دي عند ربنا ومحدش هيقدر يدهلها غير ربنا. عايز فرح محدش هيدهولك غير ربنا، لان هو عند ربنا بس. عايز راحة، عايز سلام، عايز شبع، عايز اي حاجة، كل عطية صالحة في نوعيتها، وكل موهبة تامة. تامة يعني ايه؟ كاملة في مقدارها. يعني لو عايز نوعية كويسة ومقدار كويس كامل لن تجد الا عند مين؟ ربنا. الكلام ده هو بيقوله كاسلوب عملي عشان تقدر تحول كل تعب وكل احساس بالحزن او بالفشل او بالضيق لحساب الفرح. اعرف النقطة دي كويس، انك لو عايز تاخد موهبة صالحة وموهبة تامة، عطية صالحة وعطية تامة، مش هتلاقيها غير عند ربنا. ايمن. انا بقوله ما تدخلنيش في التجربة اللي هي بتاعة الشيطان اللي عايزة تحطمني، ما تدخلنيش في التجربة اللي عايزة تحطمني. لكن واحد زي انبا بولا كنا في ديره النهاردة، كان ليه قول مشهور لما ما كانش يحس ان في حياته فيها ضيقات، كان بيصلي صلاة غريبة او يقول لربنا انت ناسيني ليه، وكأن الضيقات اللي بيقبلها من ربنا بتشعره ان ربنا فاكره، لان حاسس ان الضيقة دي ليها عمل. عشان كده من يهرب من الضيقة يهرب من الله. لكن التجارب اللي احنا بنرفضها تجارب الشر اللي بتبقى طالعة من جوانا وبتحطمنا وبتدمرنا، دي اللي بنقول له نجينا من الشرير. عشان كده يربط الاثنين، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. كل موهبة تامة من فوق نازلة من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. كل حاجة متغيرة الا الله ما بيتغيرش. ناس بتتغير، محبتها بتتغير، امانتها بتتغير، مساعدتها بتتغير، المادة نفسها بتتغير، الكون بيتغير، الطبيعة بتتغير، لكن ربنا ما بيتغيرش. الحاجة الوحيدة الثابتة اللي ما بتتغيرش، اللي يقدر يديك الثابت، لكن اي حاجة من العالم او من الناس هي متغيرة. عشان كده كل عطية كاملة وتامة جاية من عند ربنا ثابت، اللي ما بيتغيرش، اللي ما بيتبدلش. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ظل دوران يعني حتى شبه ايه دوران. الله اللي عنده كل عطية ده صالحة وتامة، يقول شاء. شاء يعني دي مشيئته وارادته انه يدينا. فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. العطية الكبيرة اللي ادهلنا، اللي احنا بنعيشها اليومين دول في ميلاده وتجسده وعماده، العطية الحلوة اللي ادهلنا انه ادنا ولادة جديدة. شاء فولدنا بكلمة الحق، بالكلمة بتاعته ربنا ادانا ان احنا بالكلمة يبقى لينا ميلاد جديد، نتمتع بعدم التغير، ونحول من حساب الحزن والألم الى حساب الفرح والى حساب المجد. بكلمة الحق لكي نكون بكورة خلائقه، عشان نبقى احنا كلمة بكورة يعني البداية المقدسة. فاذا كنا احنا مقدسين يبقى هيبقى العالم كله مقدس، لان زي ما بيقول بولس الرسول انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله. يبقى الكون ده ليه طعم تاني ومعنى تاني وحياة تانية، مش الانسان بقى اللي حاسس انه ما خدش وانه فشل وانه مش قادر وانه مش لاقي وانه حياته بلا معنى ومش قادر يحقق اللي هو عايزه. طب ما انت قدامك ولادة جديدة، انك بالولادة الجديدة دي تقدر تحول حتى حساب الخسارة لحساب المجد ولحساب الفرح. شاء فولدنا بكلمة الحق كلمة ربنا دي هي اللي تولد فينا ولادة جديدة، فكر جديد وطبيعة جديدة. لما بتدي اهتمام لكلمة ربنا، لما بتعيش كلمة ربنا، لما بتقبل كلمة ربنا. لكن لو احنا هنظل على نفس مستوى قعدتنا او مجرد بنسمع كلامه بس لحد ما يخلص اللي بيتكلم ده، مش هنقدر نتولد الولادة الجديدة. كل واحد بيفكر هعمل ايه عشان اتبسط، مش هتقدر تتبسط الا من خلال الله. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة ليها مصدر واحد بس، هو ربنا. ربنا مش موجود ومش واضح في حياتي، مش هقدر احقق اي حاجة اطلاقا. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة خلائقه. هي دي ارادته ومشيئته، انه بيدعو كل انسان للولادة الجديدة. عشان كده ياريت يبقى حاجة حلوة في حياتنا ان احنا نتعلم الدرس ده، كيف نحول من حساب الخسارة الى حساب الفرح. كل تعب سواء كان جاي لنا من بره او طالع من جوانا، نحوله لحساب الفرح. افتكروهم تاني، ايه هما؟ قولوهم انتوا. اول حاجة ايه؟ ها؟ افهم ايه دور الالم في حياتك عشان يبقى عندك الصبر الايجابي اللي يقدر يوصلك انك تكون بيرفك. تاني حاجة حكمة. فهمني يا رب انت بتعمل كده ليه؟ طب واجيب الحكمة دي منين؟ من عند ربنا، وربنا وعده يعطي ويعطي الجميع، مش واحد او واحد لا، بسخاء ولا يعين. تالت حاجة ها، لما اطلب اطلب بثقة بايمان في قدرة الله وفي صلاح الله وفي حب الله. بعد كده ها الاتضاع، ان من غير نقطة الاتضاع ما اقدرش اوصل للفرح الحقيقي. سواء ان كنت ما عنديش بشوف ان ربنا بيديني بيرفعني، او عندي فربنا بيحفظني بواسطة الايه الاتضاع. بعد كده ادراك ان كل شيء في العالم زائل بيتغير، مفيش حد ثابت غير ربنا. ثابت حاجة اكليل الحياة، عايز الفرح، عايز القوة، عايز السلطان، عايز الغلبة، عايز النصرة. حطت اكليل الحياة ده قدامي. اذا كان ده التعب الخارجي، لكن التعب الداخلي اللي بينشأ جوايا انا اللي مسؤول عنه، لان الشر انا اللي بسمح له. انجذبت وانخدعت، لكن في كل مراحل الخطية نعمة الله المخلصة. لما واحد بيرشم صليب ويقول لربنا خلصني من الفكر ده او من الانفعال ده، او بيصرخ لربنا اللهم باسمك خلصني، تدرك نعمة ربنا تعطيه قوة القيامة في كل مراحل الخطية. نقطة اللي لازم نعرفها وبيقول لنا لا تضلوا، ان كل موهبة، كل عطية صالحة، كل موهبة تامة مصدرها مين؟ الله، ولا يمكن انالها الا من خلال الله. اخر حاجة ان دي مشيئة ربنا، ان يولدنا ولادة جديدة يمتعنا باللي احنا عايزينه ده هوت وعايزين نوصل له. عشان كده بقول لكم خدوا رسالة يعقوب بطريقة عملية نقدر ان احنا نعيشها وناخد حاجة. اذا رجعت من الرحلة دهيت مش بشوية وقت لطيف قديته، لكن بقدرة انك تحول كل الم وكل خسارة وكل فشل تحوله الى فرح والى نجاح، هتقدر تاخد حاجة حلوة قوي في حياتك. عشان كده خدوها من هذا المنطلق، ما هوش ان احنا جينا لازم نسمع شوية كلام وخلاص، او بنأدي واجب علينا ان احنا ناخد درس كتاب، لكن خدوها بهذا المنطلق، ان انا عايز اتعلم احول كل تعب في حياتي الى فرح والى مجد. تسمع لنا أوب الإصحاح الأولاني من عدد 19. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إذا كنا شفنا امبارح إزاي الإنسان يبقى عنده النعمة والمقدرة إنه يحول الألم والخسارة إلى حساب الفرح وحساب المجد، وشفنا أن الصبر اللي ربنا بيديه للإنسان ما هو صبر الإنسان عشان يتحمل، ولكن صبر يبقى فيه قوة للإنسان عشان يقدر يحول يغير، يقدر ان هو يحول الحاجات اللي بتتعبه وبتضايقه سواء كانت داخلية او خارجية، يحولها الى حياة الفرح. وشفنا موقف الله ان مشيئة الله ان احنا نكون مقدمة او بكورة الخليقة بتاعته، انه يدينا الولادة الجديدة، انه يعطينا حياة الفرح. فإذا كان دي إرادة ربنا، طب إيه موقفنا؟ لو تبي يتكلم بقى عن موقف الإنسان، ربنا عايز يديك، طب أنت يكون استعدادك إيه؟ فبيقول: إذن يا إخواتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ابتدى يوجهنا لحاجات يمكن إحنا ما بنديهاش أهمية كبيرة، لكن حاجات في سلوكياتنا لازم ناخد بالنا منها. لان لو انت عايز تعيش مرتاح وفرحان والتعب يبعد عنك، لازم يبقى سلوكك صح. لان في حاجات بتبقى في سلوكيات الانسان بسببها الانسان بيتعب، حاجات يمكن ما بيديهاش اهمية كبيرة الانسان، لكن في واقع الامر دي شيء ضروري. فابتدى يتكلمنا عن بعض السلوكيات اللي لازم الانسان ياخد باله منها. فبيتكلم عن اول سلوك: ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع. احنا ما بنعرفش نسمع. تقول لي ده كل اللي انت عمال تكلمه واحنا مستحملينك وعمالين نسمع، تقول لي ما بنعرفش نسمع؟ لا، احنا بنسمع. السمع اللي انتوا بتسمعوه ده السمع السلبي، او هو واحد قاعد وقته وخلاص. لكن احنا ما بنعرفش نسمع بعض، ما بنعرفش حتى نسمع ربنا، ما بنديش فرصة ان احنا نهتم باللي بيقوله الاخر. احنا باستمرار عايزين نسمع نفسينا، عايزين نسمع كلامنا، احنا عايزين نسمع ذاتنا، لكن ما بنديش فرصة للتاني انه يتكلم. ما بنقدرش نفهم الاخر، او بندي للاخر فرصة انه يعبر عننا. حتى في الصلاة بتاعتنا تعودنا ان الواحد يقف يقعد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، وما يستناش فرصة حتى ان ربنا يرد عليه، هو عمال يتكلم وما بيديش فرصة ان ربنا يقول له حاجة. طب يجاوب على الكلام اللي انت بتقوله لربنا. فبيقول: يكون كل انسان مسرعا في الاستماع. يبقى عنده مقدرة على الاستماع حسنة، حتى يسموها يعني مين بيتكلم انجليزي يقول لنا ايه بقى، الواحد اللي عنده مقدرة على الاستماع good listening، يعني بيقدر يسمع كويس ويدي للي قدامه فرصة انه يكلمه كويس، مش على طول عمال يتكلم. حتى كانوا يعلمونا واحنا صغيرين في المدرسة يقول ربنا خلق لك ودنين وبق واحد عشان تسمع اكتر مما تتكلم، لكن الانسان اللي بيتكلم اكتر مما بيسمع بيغلط، وغلطاته بتسبب له تعب بتتعبه. عشان كده في كلام بطال ممنوش فايدة، ده برضك يتعب الانسان. في كلام شرير مش بس ممنوش فايدة، لكن كلام بيهد، كلام بيخلي الانسان يغلط، كلام بيخلي الانسان يهين. فبيقول اول حاجة في سلوكيات الانسان اتعلم انك تسمع كويس، انك لو سمعت كويس هتعرف تتكلم كويس. مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. لو اتحكمت في كلامك هيبقى عندك مقدرة انك تبقى بطيء في الغضب مبطئا في الغضب. الانسان في انفعالاته من كتر ما بيتكلم بينفعل كتير في الكلام، وبيغلط كتير وبيجرح كتير، فبيسبب غضب وبيسبب خناقات وبيسبب مشاكل. لكن الانسان المسيحي بقى اللي فعلا عايز يعيش مرتاح يتعلم الحكمة دهيت، مش انه يبقى اخرس ما بيتكلمش. ان كان القديس ارسان يسأل كثيرا ما تكلمت وندمت، ولكن عن السكوت ما ندمت قط. مش مقصود بالصمت اللي هو الانسان يبقى قافل بقه، ده الحاجة السلبية، لكن الاكتر الانسان اللي بيعرف انه يصمت ويتكلم مع ربنا من خلال الصمت ده، وفي صمته يسمع كويس لله ويسمع كويس للاخرين. لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. الانسان اللي بينفعل على الظروف وعلى الناس وعلى نفسه وعلى حياته، انسان الغضوب باستمرار ده انسان مفيش بر الله في حياته. انسان من جوه يقولوا كده تمام، ان الانسان اللي مش مرتاح من جوه مش مستقر من داخله هو اللي تلاقيه بينفعل بسرعة لأتفه الاسباب، ولأي حاجة تضايقه واي حاجة تخليه ان هو ما يبقاش مرتاح ثابت. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. اطرحوا يعني ارموا بعيد. ويريد دي دعوة تبقى حلوة لينا ان الانسان يطرح كل نجاسة، كل شيء قذر وكثرة شر، ارميها من عندك او ارميها من حياتك. لان وجود الشر او وجود النجاسة او وجود القذارة شيء متعب جدا للانسان. اذا احتفظ الانسان بالزبالة بتاعته باستمرار رائحة النتانة لابد انها تفوح. لكن الانسان اللي بينظف بيته كل يوم، الانسان اللي بينقي، لازم هيبقى فيه زبالة، لازم هيبقى فيه قذورات، لكن ما تحتفظش بيها، ارميها بسرعة، اتخلص منها، اطرحها زي ما بيقول. في نفس الوقت اللي هتطرح فيه اقبل. اقبل يعني خد. اقبله بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. ويمكن كلمة وداعة بالذات في اللغة اليونانية حيرت كتير من الناس، لان ايه هو الانسان الوديع؟ مين هو الانسان الوديع؟ مين هو الانسان الوديع؟ الانسان الطيب يعني، اللي ساكت اللي بحاله. تتعجبوا ان كلمة اليونانية اللي بيستخدموها للوداعة، حتى المسيح لما قالها طوبى للودعاء، مش معناها الانسان الطيب اللي ماشي جنب الحيطة، لكن معناها الانسان الهادي وفي نفس الوقت قوي. الوداعة تربط ما بين الهدوء والقوة، او القوة
التي تؤدي الى هدوء. في انسان هادي لانه شكليا كده لانه خايف، لكن في واحد تاني هادي لانه من جوه راسخ، من جوه قوي. فبيقول اقبلوا بهدوء وقوة كلمة الله المغروسة، دخلوها جوه حياتكم انها تبقى مغروسة في الاعماق. والكلمة دي قادرة، صفة الكلمة دي ان هي قادرة، قادرة يعني تقدر تعمل. عشان كده لابد ان يكون لينا ايمان وثقة في ان كلمة ربنا دي كلمة قادرة، ما هيش كلمة عابرة، قادرة ان تخلص نفوسكم. ويمكن فعل تخلص ده فعل مضارع ايه؟ مستمر، ما هيش موضوع لحظة لكن باستمرار. كلمة الله هي القادرة باستمرار ان تعطي خلاص. وايه فكر الخلاص او معنى الخلاص؟ يعني ايه واحد خلص؟ ها بالبلدي كده خلص يعني ايه؟ كويس، معلوش دين. ها يعني ايه كده؟ يعني ايه خلص من خطيته؟ الخطيئة دي بتعمل ايه؟ تعب. خلص يعني يرتبط الخلاص بالايه؟ بالراحة. يرتبط مفهوم الخلاص باستمرار بالراحة. لما يقول انا خلصت من الموضوع الفلاني يعني ارتحت منه. عشان كده اهمية دراستنا لكلمة ربنا لو احنا بندرسها صح، ان الكلمة دي باستمرار هي اللي بتدينا مقدرة على الخلاص، مقدرة على الراحة. اذا كان الانسان بيدور على راحة حقيقية فكلمة ربنا هي القادرة لما بتتغرس جوه الانسان انها توجد الراحة المستمرة في حياة الانسان، لانها بتصنع خلاص. بس عشان هذا الانسان يتمتع بالراحة والخلاص يقول ولكن كونوا، بيحط بقى هنا تحذير عشان الكلمة دي تعمل خلاص في حياتنا وتسبب لنا راحة فعلا. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. عشان الكلمة دي تصنع لي راحة وتديني خلاص وتديني تعزية وتديني فرح، ما يكفيش اني بس اسمع، قاعد على الكرسي وحطت ايدي على خدي وبسمع، لكن لازم انها تتحول الى فعل عمل، الى حياة. عشان كده بينبههم حول كلمة ربنا لحياة، لسلوك الواحد يعيشه والواحد يختبره فعلا. عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. لان مجرد ان الواحد يكتفي بعملية السماع من غير ما يحول اللي بيسمعه الى فعل، وفق الامر بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه. وبيديت مثل لطيف او تشبيه لطيف للعملية دي، لانه ان كان احد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فانه نظر ذاته ومضى للوقت نسى ما هو. ايه معنى المثل ده؟ واحد جه وقف قدام المراية فشاف منظره مش كويس، شعره منحكش، هدومه مش متوضبة، مش نظيفة، شاف المنظر مش كويس، عارف انه مش كويس، فراح مشي من قدام المراية، نسي انه منظره مش كويس. لكن في واقع الامر هو ظل منظره مش كويس، هو حاول يتناسى الموضوع، ينسى الوحشة اللي جواه، لكن ظل وحش. لكن الانسان اللي بيسمع ويعمل، لا ده بيقف قدام المراية وبيعدل شعره وبيعدل هدومه وبينظف هدومه. عشان كده ان كانت كلمة ربنا هي المراية اللي بتفضح العيوب اللي فينا والغلطات اللي فينا، اوعى تستخدمها مراية وقتية تبص فيها كده طب انا وحش، طب عشان ما افضلش حاسس ان انا وحش امشي من قدام الايه؟ المراية، نسى ما هو. ما هي دي عملية هروبنا
باستمرار ان كلمة ربنا مش محبوبة ان احنا نقعد ونسمع لانها بتفضح، وانا مش عايز اتفضح، مش عايز العيوب اللي فيا تبان، اخليني زي ما انا كده ومفيش داعي. حتى لو سمعتها اهي سمعتها اللحظة ومجرد ما الوقت انتهى خلاص انتهى، لكن حولها لمراية جميلة جدا. ده الوجه الاولاني، ان ممكن المراية او كلمة ربنا دي توريني العيوب اللي فيا، لكن المراية ليها وجه تاني. كلمة ربنا دي ممكن توريك قد ايه ان انت ممكن تكون جميل، وقد ايه ممكن ان انت تبقى في مجد، وقد ايه ممكن تبقى في راحة، وقد ايه ممكن تبقى في قداسة. عشان كده وقف قدامها وانطبع بصورة المجد دهوت. مش بس ان انت تعرف العيوب وتصلحها وتوضى بنفسك، لكن ايضا تاخد الصورة الجميلة، المنظر الجميل اللي ربنا عايز يحطنا عليه من خلال الكلمة بتاعته. فانه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو، لكن من اطلع على الناموس. كلمة اطلع يعني مش بس ارى، ارى وايه، وتفرس باهتمام. حتى احنا لما بنقول لربنا يا الله مش بس انظر علينا، لكن بنقول له ايه، اطلع علينا، يعني انظر لينا نظرة باهتمام وبتفرس. فالانسان اللي بص على كلمة ربنا، ما هو الناموس هو كلمة ربنا، هو الطريق اللي ربنا اداه للانسان علشان يقدر يوصل بيه. فبيوصف وصفين حلوين قوي لناموس ربنا او لكلمة ربنا. ايه هما الوصفين؟ اول حاجة وصف ناموس ربنا بانه كامل، تاني حاجة ان ناموس الايه، الحرية. ناموس ربنا كامل، بيرفكت، ويقود الانسان للكمال، ويوصل الانسان الى ان هو يكون تام ناضج كامل في كل شيء، ما عندهوش نقص، ما فيهوش عيب، ما فيهوش اي ديفكت. وفي نفس الوقت هو ناموس الحرية. اذا كان قال على نفسه ان هو عبد في الاول، لكن هذا العبد متمتع بايه؟ بحرية. كلمة ربنا اللي عايز يعيشها يعيشها بحرية، باختيار، بارادة، مش غصب عنه ابدا. اللي عايز يعيش مع ربنا، ربنا يقول كده، اللي عايز يعيش معايا يعيش معايا بحرية. فاللي يمشي في طريق ربنا يمشي باختياره، بحريته، بارادته. وفي نفس الوقت الحاجة الجميلة انه لما هيختبر كلمة ربنا ويعيش كلمة ربنا، هيحس ان كلمة ربنا مش قيد عليه ولا سلطان عليه، بل بالعكس كلمة ربنا بتديله حرية ايه، اكتر. يبقى الانسان يعيش الناموس ربنا بحريته، فيجد ان ناموس ربنا بيديله حرية اكتر واكتر. مش كلنا بنبص الكلام ربنا ان هو قيود، اعمل كده وما تعملش كده، وبيحد من حريتي وبيتحكم فيا وعايز يحرمني وعايز وعايز. لكن الناس اللي اختبرت كلام ربنا ما لقيتش كده. ده واحد زي داود بيقول اما وصاياك فايه، فواسعة، في رحب تمشيت لاني طلبت وصاياك. في رحب تمشيت، رحب يعني مكان واسع، تمشيت بمنتهى الحرية ومنتهى الراحة لأني طلبت وصاياك. إذا كلمة ربنا الإنسان لازم يعيشها بحريته، ولو عاشها بحريته هيتمتع هو بحرية أكتر مما كان يظن. عشان كده لما بيتكلم إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. عشان كده بقى احنا لما بنطوع وصية ربنا او بننفذ كلمة ربنا، مش علشان ربنا ما ينتقمش منا، ولا عشان ما يجيب لناش مصايب، او علشان ما يعاقبناش، لكن لا، ده احنا بنسمع الكلمة بحرية، بحرية مجد اولاد الله، بإرادتي باختياري، لاني واثق ان كلمة ربنا اللي انا بسمعها دي هتديني حرية اكتر وهتديني متعة اكتر وهتديني فرحة اكتر. لكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت، ثبت يعني عاش الكلمة دي وثبت فيها، وصار ليس سامعا ناسيا. احنا ساعات بنبقى ناسيين وساعات بنبقى متناسيين، يعني بنفوت كلمة ربنا بايه؟ بمزاجنا، يعني عايزين نفوتها لانها بنحس انها هتحرمنا من حاجة احنا عايزينها او مش هتحقق اللي احنا عايزينه. لكن ده فهم خطأ او احساس خاطئ في الانسان. وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، بيعيش بكلمة ربنا، فهذا يكون مربوطا في عمله. ده اللي يعيش حياة الفرح في الاعمال بتاعته، ده اللي يعيش في حياة الراحة، ده اللي يعيش في حياة السعادة الحقيقية، لان كلمة ربنا بتديله الحرية، كلمة ربنا بتديله الكمال، ما بتخليهوش عنده احساس بانه ناقص في شيء. وعارفين من ضمن الحاجات الشديدة جدا اللي بتتعب الانسان انه يحس انه ناقص، اني ما عنديش الحاجة الفلانية. يعني لو انا حاسس ان انا ناقص صحة، او حاسس ان انا ناقص جمال، حاسس ان انا ناقص في الفلوس او الماديات، او ان انا ناقص في الصداقات او في العواطف، ببقى تعبان لاني مش قادر اشبع النقص اللي عندي. فالاحساس بالنقص باستمرار هو اللي بيقود الانسان انه يتعب، لكن كلمة ربنا بتدي الانسان الكمال، ما يبقاش عنده نقص.